سان جورج بكنيسة الشهيد العظيم ملك جرجس بقوسنا إبارشية دم وقوسنا محييك وجميعك. بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل الشيطان هو العفريت وما الفرق بينهم؟ الكتاب المقدس ما قالش في حاجة اسمها عفريت، ده تعبير عامي عندنا في حاجة اسمها الأرواح النجسة والشياطين والحاجات دي، لكن التعبير بتاع العفريت ده ملوش وجود في الكتاب المقدس. واحد بيقول سؤال من مشاهدي ساد سبع، كيف يرقبت الإنسان الروحي بالشعور بالفرح والنصرة في المسيح مع الشعور بالانسحاق والنصرة الفقري؟ الحزن على الخطايا لا يستمر طول العمر طبعا، وإلا الحياة تبقى كلها كآبة، لكن فيما أشعر بأنك خاطئ ومستحق أشكر ربنا اللي أعطاك المغفرة، وأشكر ربنا اللي حمل خطاياك، وأخبر بين الاثنين، قل أنا خاطئ لكن أنا فرحان أنك أنت غفرت خطيئتي. واحد برضو من المشاهد يسألنا ليسأل عن كنيسة ليون، ياريت المرة الجاية أقول لك تفاصيل عن هذا الموضوع. سؤال بكل منزل فرق الإنجيل إليك إبراهيم وليس إليك آدم. طبعا ربنا إليك إبراهيم وإله آدم وإله نوح، لكن إبراهيم لأنه بدأ الوعد واختيار الشعب والتكريس لأجل الخدمة بدأت من أبين إبراهيم، يعني الدعوة كما ورد في تكوين 12 ربنا دعا إبراهيم وكون به شعب، عشان كده بيقول إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. آدم كان ساعتها مجرد خطية وغفرت ووعد بالغفران، لكن ما كانش فيه دعوة إلهية. سؤال، هل صمم موسى وإيليا بقوة بشرية أن تدخلت قوة الله في بينهم؟ ما فيش شك قوة ربنا سندته، الإنسان لوحده ما يقدرش يصمم بينهم. واحد بيقول ما هو رأي قداستكم في المشاركة في بورصة الأوراق المالية؟ بس أنا ما فهمش في الموضوع ده، يريد أسأل واحدا من بتوع الاقتصاد. سؤال، ماذا أفعل لكي أتخلص من الأفكار الشريرة؟ أولا تبعد عن مصدر الأفكار الشريرة. يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، واذا كانت افكار تهجم في اي وقت لا تستسلم لها، وانما حاول تغير مجرى تفكيرك في موضوع ثاني بحيث تتخلص من الافكار. كمان حاول من الناحيه الايجابيه انك تملا ذهنك بأفكار كويسة، أفكار روحانية، فدي الحل الحالي أو على الأقل تعمل توازن معه. واحد يقول نحن مجموعة أصحاب كثيرا ما حاولنا من أيام الثانوية العامة وحتى الآن من ثلاث سنوات حاولنا الانضمام إلى الخدمة الكنسية، ولكن أساليب قدام الكنيسة في تعاملهم معنا قد أعاقتنا كثيرا، ومن تلك الأساليب التاريخ ما يقدر الكلام الكثير علينا بدون أساس. طبعا مش أصول أن في الخدام في الكنيسة يسلكوا بهذا الأسلوب المعاصر من النقد والتريقة والكلام على الناس، طبعا مش صح الكلام. حاولوا أن كنتوا ترتبطوا بالأب الكاهن اللي في الكنيسة وهو يشوف لكم حل الموضوع. أنا كنت مرتبط بالفتاة والله لم يوفقني، وعندما أذهب إلى فتاة أخرى يا أنا أرفض وهي ترفض، وما ترد من سيادة التفسير هذا ما جاش الوقت. يعني لما يجي الوقت اللي ربنا يفتح لك الطريق للخطوبة اللي تساعدك هتفتح السكة، بس إذا كان الرفض بسبب منك أنت، يعني الناس بيرفضوك لسبب معين، حاول تعالج هذا السبب في حياتك. أما أنت ترفض، أما رايح ليه ما دام أنت ترفض؟ واحد بيقول بخاف جدا من الآية التي تقول ويله لن تأتي منه العصر، وهل الإنسان الذي يخفي خطاياه يبقى إنسان مرائي، خصوصا أن حاسس أن إنسان قاسي. من جهة العصر حاول انك انت ما تكونش سبب عصر، الانسان الذي يخفي خطاياه فيبقى انسان مرائي، يعني انت لازم تشرح خطاياك للناس، ثم انت بشكل ده بتعصبهم. كفايه ان ربنا عارف الخطايا دي وقبل اعترافك، لكن مش معناها انك انت تعلن خطاياك للناس. والا تعترف بس ما تتظاهرش بالبر. بيقول الآية اللي بتقول افرحوا لأن أسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات، دي كلمة قالها المسيح للرسل السبعين، فبيقول هل ستكتب يقصد لهذا رب المجد أسماءنا الأرضية أم أي أسماء؟ طبعا أسماءنا الأرضية هم اللي هيجيب أسماء ثانية منين؟ أولاد معنا في جمول بيقولوا يا ريت تفتكرنا وتزورنا حتى ولو مرة واحدة، نحاول إن شاء الله ربنا يقدر وقتها ونشوف. يقول لماذا لا ندرس عقيدة الكاملة من الضغط ولاهوت وكذا كنيسة وعقيدة الفان إلى آخره منذ الكفور، لأننا بناخد أشياء بسيطة جدا في الابتدائي والإعدادي والسنة كما نكتشف أننا لا نعرف شيء. جايز كتب التعليم الديني بسيطة، لكن مفروض في المدارس الأحد بيدرسوا العقيدة والألحان وبيدرسوا الكتاب المقدس وقواعد الإيمان وكل دي. فأنت تقصد كتب التعليم الديني ولا عموما؟ عموما في المدارس الأحد بيدرسوه كل حاجة، وفي اجتماعات الشباب بيدرسوه كل حاجة، وفي الأسرات الجامعية بيدرسوه كل حاجة. لكن المناهج بتاعت التعليم الديني في المدارس بيحاولوا أنها تكون مناسبة لكل الطوائف، كل الكنائس باختلاف مذاهبها، فما بيتعرضوش للعقائد اللي فيها اختلاف بين الناس وبعضهم البعض، بيحطوا القواعد العامة بس اللي بيتفق فيها الكل. بيقول مع أن الطفل الآن يتعلم أشياء صعبة وكمبيوتر وغيره، فإذا كان الدروس اللاهوت والطفل والعقيدة والإلحان إن لم نتعلمها في الصغيرات، في المدرسة الأحد مفروض كل الحاجات بتكون موجودة، وأرجو مراعي هذا في المناهج الجديدة اللي نحطها في المدرسة الأحد. ما معنى هذه الآية للثعالب فاغفرة وللطيور السمين أوقات أن ابن الإنسان فليس له إلا اسم الرحمة؟ السيد المسيح ما كانش ليه مأوى معروف، يعني كان بيمشي من مكان لمكان لكن ملهوش سكن معروف. فبيقول يعني الحيوانات والطيور كلها لها مساكن معروفة، الثعالب لها أوجرة والطيور لها أوجار، أما ابن الإنسان أي المسيح نفسه فليس له أي ناس من رأسه، ملهوش مكان زي بقية الناس. واحد بيقول هل يتساوى الذي لم تصله كلمات الرب الكتاب المقدس او معلومات خاطئة؟ هل يتساوى الذين ماشوا قبله؟ لا، هو الكتاب بيقول الذي يعرف اكثر يطالب اكثر على حسب ما وصل بيك ربنا يخشفك. هل الصلاة والتبرعات على اسم الميت تزود مكانة الروحية وتغفر الخطايا؟ طبعا الحاجات دي ليها فايدة. القديس أوغسطينوس كتب مقال طويل عن العناية التي تبذل لأجل المنتقلين سواء تبرعات او صلوات او اي حاجه. للسيد على الأقل ربنا يعرف أن هذا الشخص له لأنه محبوب بين الناس، ما كانوش تبرعوا من أجله أو ما كانوش صلوا من أجله. هذه نقطة صح. واحد بيقول أنا عايز أتجوز بنت خالي ووالدتي رافضة نهائيا لأن والدتها بتاعة أعمال، هل هي برضو بتاعة أعمال زي أمها ولا مظلوم أن أمها كده؟ ثم يعني إيه أمها بتاعة أعمال؟ يعني في الحقيقة لا نؤمن بأعمال أخرى. أعمال يعني أقصد أنواع السحر بها. إذا كانت أمها بتاعت أعمال بصحيح ما تقدر تعمل عمل تخليك تتجوز، بتبقى في حالة واحد بيقول أنا إنسان قاتل ضعيف الإرادة ليس للجهاد وجود في حياتي وهذا يشعرني باكتئاب دائم. بدل ما تكتئب حاول انك انت تقوي ارادتك، حاول انك انت تقوي ارادتك بالتدريب الطويل، تبتدي تقوي ارادتك في حاجات بسيطه بعدين في حاجات اقوى من كده بعدين في حاجات اصعب لغايه لما ارادتك تقوى وتبقى كويسه. لكن الاكتئاب يبني في بدء ايه؟ ولا حاجه. واحد يقول يقول بولس الرسول اني اكمل مقائص المسيح في جسدي، فما معنى هذا القول؟ صحيح الام المسيح كانت لا تطاق ولكنها من نوعيه معينه، يعني في انواع الام ما تعرضش ليها السيد المسيح. لما نقرا قصص الشهداء نلاقي انواع واشكال من الالام، ولكن الالام اللي تحملها المسيح في الحد ذاتها الام شديده جدا ولا خطا. فلما بيقول اكمل المقائص يعني مثلا بولس الرسول انكسرت به السفينه، ما حصلش ان هو المسيح انكسر به السفينة. بيقول ان مرات عديدة يعني اخذ من اليهود 40 جلد الا واحد المسيح مرة واحدة. يعني بيقول او معنى الكلام ان القديسين في مجموعهم يكونوا مجموعة كاملة من الالام، سواء اللي برأها المسيح او اللي مجرفاش. يعني في قديسين اتنشروا المسيح ما اتنشرش، في قديسين اتحرقوا بنار المسيح ما اتحرقش بنار. فتكملة النقائص يعني يكمل النوعيات التي لم يتعرض لها السيد المسيح. رحمه يقول لماذا لا ترتدي الفتاه المسيحيه الحجاب على الرغم انه ماخوذ عن المسيحيه؟ مين قال الحجاب ماخوذ عن المسيحيه؟ نشوف كل صور القديمه ما كانش في حاجه، والسيده الخضراء عمرنا ما شفنا لها صوره لحجاب، ولا اليصابات ولا مريم المجدلين. فجاب الكلام ده منين؟ ثم اذا كنت عايز ترجع للاصل، زمان كان كل الناس كل الرجالة بيربوا الأنثى، أنت ليه ما بتربيش دقنك؟ وكان زمان كله كده، يعني ما تفتكروش تربية الدقن حاجة جديدة، ده حلق الدقن هو اللي حاجة جديدة. كل الناس زمان كانوا بلحية وبشارب على الأرض. ثم العفة، العفة في القلب وليس في المظهر الخارجي. يعني المهم اللي نطلبه في الفتاة المسيحية انها تتصف بالعفة وتتصف بالوقار، مش مجرد تلبس كذا ولا كذا. المسائل مش ملابس، مسائل قلب نقي من الداخل وتصرفات نقية من الخارج، لا تحسب بموضوع الملابس. يعني دلوقتي الرجاله بيلبسوا بنطلونات، هذا زمان في بدء المسيحيه كان في بنطلونات. انت لو رجعت بقى الحكايه دي ما احناش خالصين، ما كانش فيه. المهم ان احنا نشوف الوقار والعفه وليس المعيد بالنسبة. واحد بيقول بالنسبة للرسول، هل أي مادة يتقاضاها الإنسان يجب يتخذ منه الرسول؟ أن أخذ الرسول من مرتب الشهر يفضل؟ لا، كل اللي يجي لك تسعى منه الرسول، مش إرادة. ربنا ما قالش ان العشور من مرتب الاصل، بيقول العشور من المال اللي بيجيلك. فلو انك انت مثلا مدرس ليك مرتب بتدفع منه عشور، جات لك دروس خصوصيه تدفع العشور بتاعتها. لو انت طبيب وليك مرتب لكن ليك عمل خاص غير الوظيفة بتاعتك بيجيلك منه إيراد، تدفع منه العشور. خلاصة الكلام، كل ما يأتيك من إيراد تدفع منه عشور. وبعدين بيقول خاصة إني أتقاضى مالي كل يوم. طب يا أخي ربنا رزقك وبيجيلك مال كل يوم، تيجي تبتسم. ما لو قلت ما فيش عشور هيقول لك ما فيش مال كل يوم، المسألة من هنا ومن هنا. ربنا رزقك وبيجي لك مال كل يوم ويقول ما فيش عشور. واحد بيقول انا شاد على علاقة مع خطاها غير مسيحية ونفسي أبعد عنها، لأن العلاقة تطورت فساعدني أنا نفسي أرجع. كل علاقة ليس لها مستقبل أبعد عنها، كل علاقة مستقبلها يضرك أبعد عنها. ولازم يكون عندك ضبط نفس. افرض التطور ده زاد لدرجة أصبحت فيها في خطر، تعمل إيه؟ خليك عاقل واضبط نفسك. بعد يقول لقد ركض قلبي طربا بافتتاح هناك الربي حيث كانت نفوسنا متعطشة إليها. ونتمنى لو تزعم حضرات القداسات تردكم على الجو مباشرة. بيعملوا كل اللي بيستطيعوه، بيعملوا أزيد من كده، يعني بيكرروها أكثر من في دراسة من الناس تزعم ما تكرر. ما بطلت إيه؟ أما بطرس بيقول تحتاج لوقت على بال ما يصلوا لإذاعتها على الهواء مباشرة. واحدة واحدة، كل ما الأمور تمشي هادية واحدة واحدة تبقى مقبولة. واحد يقول هل يوجد في المسيحية ما يسمى بالقدر أو النصيب أو المكتوب؟ في معرفة الله السابقة، لكن كل إنسان حر في تصرفاته الأدبية، مش يسرق ويقول مكتوب يسرق، لا مش مكتوب لك تسرق، أو ينصب على الناس ويقول قدر الله لي هذا النص، ربنا ما بيقدر لكش النص. هو الواحد بيعمل بإرادته خير أو شر، فما يقولش ما قدر لي وما كتب علي. واحد يتجوز زيجة خطأ بدون عقل وبدون تفكير ويقول مكتوب لي إن أنا أتجوز البت دي، لا مش مكتوب، أنت اللي ماشي غلط. الأرض المقدسة تعرفني من هم طائفة البلاميس، لأن لي أقارب تنضموا إلى هذه الطائفة وهم لا يعترفوا بالاعتراف ولا بالتناول، هذيك عرفت جزء، ولا بعماد الأقرار، فما مصيرهم عند الله. البلاميس هم ما يسمونهم بطائفة الأخوة، الأخوة البلاميس كلهم يقولوا أخوة، يعني ما فيش كهنوت، ما فيش أبوة، ما فيش بنوة، حتى الكنيسة ما فيش قديسين. يقول لك كنيسة الأخ صدراك، كنيسة الأخ صليب، أي حاجة كده زي ما فيه، ما تقولش كنيسة مرجان بسؤال كنيسة الملك مفهيد. هم طائفة من البروتستانت بس أزيد من البروتستانت شوية، يعني البروتستانت ما عندهمش كهنوت، لكن في حد يسموه شيخ أو يسموه قس، لكن دول لا شيخ ولا قس ولا أي حاجة، كله زي بعض، كله أخوة، وما عندهمش طبعا لا اعتراف ولا تناول ولا اداديس ولا تقاليد ولا حاجة ابدا، ولا الاسرار الكنسية. بيقول صرافيهم هذا الشريط الذي به الاجابة على السؤال. لا، ممكن تضيف لكده انك تدينهم كتاب اللاهوت المقارن، ففيه كثير من العقائد اللي تنطبق ايضا على التلاميذ، او كل ما فيه ينطبق عليه، بس هم ازيد شويه. احنا احتفلنا في شهر يناير بعيد الميلاد وعيد الغطاس، وفي حاجة مهمة جدا في كل من هذين العيدين، وهي التواضع. نفس عملية الميلاد هي نوع من التواضع، التجسد الإلهي تواضع، لأن ربنا يسوع المسيح أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان، هذا تواضع. وأيضا ولد من أم فقيرة وعاش في بيت فقير، برضو ده نوع من التواضع. وأيضا في طفولته لما أراد هيرودس أن يقتله ضمن الأطفال، أطفال بيت لحم، فضل أن يترك المكان ويأتي إلى مصر، وهذا نوع من التواضع. ما كان أسهل عليه أن تنزل نار من السماء وتأخذ هيرودس، لكنه لم يفعل ذلك، لم يرد أن يعلن لاهوته قبل الوقت المناسب. وعاش تقريبا 30 سنة لا يعرف الناس عنها شيء لغاية لما بدأ خدمته، وده برضو نوع من الاتخاذ. ولما بدأ خدمته بدأها أولا بالعماد، وفي العماد تواضع أنه يأتي إلى يوحنا لكي يتعمد منه، وكون أنه يتقدم لمعمودية التوبة وهو بلا خطية، بل كل الكمال موجود فيه، ده برضه نوع من التواضع. وكون أنه يقول ليوحنا المعمدان اسمح الآن في أدب التخاطب، برضه نوع من التواضع. وكون أن المعمدان يقول أنا لست مستحقا أن أحل سيور حذائه، برضو نوع من التواضع، ولو أنه حقيقة فعلا، لكن تواضع بالنسبة للشهرة الكبيرة اللي كان موجود بيها يوحنا فأصاد الناس، قال لهم أنا مش عارف. وأيضا المسيح أمه وأم يوحنا، هما الاثنين كانتا متواضعتين. العذراء بعد البشارة العجيبة التي بشرت بها من الملاك جبرائيل القدوس المولود منك يدعى ابن الله، تذهب لكي تخدم أليصابات وتظل معها لغاية لما تلد، امرأة عجوز وهي تقول أروح أخدمه لغاية لما تولد، برضه ده نوع من التواضع. وكون أن أليصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي، برضه ده تواضع، ولو أنه حقيقة لكن تواضع. عشان كده أحب في هذه المناسبة إني أكلمكم بعض الشيء عن التواضع وعن عكس ده من الكبرياء. المتواضع بطبيعته يكرم غيره ويحترم غيره حتى لو كان أصغر منه سنا أو أقل منه مقاما أو أقل منه معرفة. والمتواضع يتميز بالأدب الشديد في التعامل مع الناس ويحترم غيره. وزي ما قال الرسول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، وزي ما قال السيد المسيح للرسل من أراد فيكم أن يكون سيدا فليكن خادما للكل وليكن عبدا. وقال لهم مفيش حد يفكر إزاي يكون الأول، وعلمهم عن المتكئ الأخير اللي لازم الواحد يأخذه. ده استغراق. بعثت كده الكبرياء فيها العجرفة وفيها محبة الذات وفيها الإعجاب بالنفس وفيها التباهي وليس فيها إطلاقا إنكار الذات الذي هو صفة المتواضعين. شوفوا من جهة الكبرياء ومن جهة التواضع في نقطتين هامتين، في حاجة مطلقة وحاجة نسبية. يعني المتكبر يريد أن يكون عظيما من الناحية المطلقة، ومن الناحية المقارنة أو الناحية النسبية يريد أن يكون أعظم من الكل. يحب يكون مشهور ويحب يكون أكثر شهرة من الكل، يحب يكون له سلطان ويحب يكون سلطانه أكثر من الكل. ففي حاجة خاصة به لوحده وحاجة خاصة بالمقارنة بالناس. نفس الاتضاع بهذا الشكل. المتضع يقول أنا ضعيف ويقول أضعف من الكل. ولا يشعر انه شيء وفي نفس الوقت انا اقل من الكل. يعني سواء من الناحية الذاتية او من ناحية المقارنة. التواضع يكون في داخل النفس. الانسان يشعر انه خاطئ وانه ضعيف وانه مسكين، لكن ايضا التواضع في المعاملة مع الاخرين بحيث يبدو هذا الاتضاع في التعامل مع الناس. يعني مثلا احترام الكل. الشخص المتواضع يحترم غيره. طبعا ممكن الواحد يحترم رؤسائه، ده واجب في التواضع. ممكن يحترم والديه، ده واجب في التواضع. ممكن يحترم اصحاب المناصب الكبيره او العظماء الاخره، ده واجب في التواضع. لكن يعتبر تواضع إذا كان يحترم من هو في مستواه أو من هو أقل منه. يحترم اللي بيشتغل عنده ويحترم الأطفال الصغيرين ويحترم الكل. يبقى هنا التواضع على حقيقة. يعني لا يجلس غير واقف، لا يسبق غيره في الطريق. في الرهبان يقول إذا كنت ماشي مع ناس فما تسبقهمش علشان ما تشعرهمش بضعفهم في المشي. من التواضع انك تمشي على مهلك مع انك تقدر تسبق. وممكن تقف في السكة لكي تعطيهم فرصة انهم يلحقوا بيك ويسبقوك. لما تصوم مش ضروري تولي غيرك انك انت بتاكل دي ما تاكلش دي. يبقى انك بتعلن اللي انت بتعمله. وايضا لما تقعد مع الناس في الاكل ما تبصش وتشوف ده بياكل ايه وما بياكلش ايه، وبياكل كتير ولا بياكل قليل، وبيستطعم ولا عادي، وخلص عليه زياده ولا كفايه عليه اللي فاته. لا تحرج غيرك المتواضع يحترم غيره من الناحية الإيجابية، من الناحية السلبية لا يحقر غيره، ما يشخصش غيره، ما يتهكمش على غيره، ما يتريقش عليه. المتواضع يستر على الناس في عيوبهم، لكن المتكبر يكشف عيوب الناس لكي يظهر انه هو بلا عيب، وجايز يقارن بينه وبينه. ده ما يفهمش فيدي اللي انا افهم فيه، وده ما يعرفش اللي انا اعرفه، وده ما يقدرش على الحاجات اللي انا اقدر عليها. يقارن نفسه بانه هو فوق وغيره لا. المتواضع جايز يكون عنده ملء المعرفه، ولكنه احيانا يخفي معرفته ولا يعلنها، وخصوصا اذا كانوا اللي معاه او اللي قاعدين جنبه او اللي في الجلسه ما يعرفوش. مش بس بعد ما يظهر ان كلهم ما يعرفوش يقول لهم بس ياتيكم بالاخبار سيد العارفين. كثير من الاباء زمان كانوا لا يعلنون معرفتهم الا لضروره، ضروره التعليم، ضروره الدفاع عن الحق الى اخره. لكن يقولوا اذا جلست مع الشيوخ فكن صامتا، وان سالوك عن شيء فقل لا اعلم. لا تتباهى بمعرفتك اذا كنت انسان متواضع. الانسان المتواضع ايضا اذا تحدث مع شخص لا يقاطعه اثناء الحديث، ما يسكتوش عشان هو يتكلم. في ناس اذا تكلموا تلاقي كل واحد يزرق الثاني، وكل واحد يعلي صوته على الثاني، ويتهيألك انها خناقه مع انها حوار. ليه خناقه؟ لان ما فيش تواضع عند اي واحد منهم. الشخص المتواضع يعطي غيره فرصه لغايه لما يخلص كلامه، وبعدين يعلق على هذا الكلام، لكن لا يقاطعه ولا يسفه رايه، حتى لو كان رايه معارض. في واحد لما يكون رايه معارض يقول اللي قصاده انت غلطان في دي وانت غلطان في دي، وانا هثبت لك ان الكلام اللي انت بتقوله ده كذا 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 كذا. طبعا شتايم مشروفين. اما الشخص المتواضع فحينما يجادل شخصا يختلف معه في الراي يشرح رايه بكل رق ويقول له لعلك تقصد كذا، ويشرح محاسن رأي اللي قصاده قبل ما يقول مساوئه. ودي آداب الحوار اللي احنا بنشوفها في المؤسسات المسؤولية والعالمية. بيكون في ناس من مذاهب كتير ويطلع واحد يتكلم، وإنسان بيقول كلام عكس، في الأول يمتدح الشخص اللي قصاده ويقول كلم كذا 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 كويس وأفدنا في النقطة الفلانية كذا كذا، وبعدين لما يتعرض للنقط المختلفة يقولها في أدب شديد دون أن يجرح. السيد المسيح أعطانا مثل كده في كلامه مع المرأة السامرية، لم يجرح شعورها أبدا. قال لها حسنا قلت كذا،
ماذا قلت للصبح؟ حتى دي لقيت فيها حاجة كويسة، فيها حاجة كويسة. إنسان المتواضع يمتدح النقط البيضاء اللي عند غيره ولا يركز على النقط السوداء. المتكبر يركز على النقط السوداء وإن وجدت نقط بيضاء يتجاهلها. علشان كده الشخص المتواضع محبوب من الكل، محبوب من الكل. والمتكبر لا يجد أحدا محب. المتكبر يحب الغلبة والانتصار، لكن المتواضع ما يحبش ينتصر. تصوروا من الحاجات العجيبة في تواضع ربنا في العهد القديم، يقول لك تصارع مع يعقوب ويعقوب غلب. يعقوب جاهد مع الله وغلب. لما عود يغلب اداله فرصة ان هو يرفع نفسيته وهو خايف يقابل اخوه عيسو، عايز يوريه انه يقدر يغلب من تواضع ربنا. لكن لقال لي يتكبر واخذ ضرب على فك فرزه علشان ينزل. زي ولد صغير تلعب معاه وتروح قافل ايدك كده تقول له شاطر تقدر تفك ايديا كده. الواد يجاهد 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 ومش عارف، ومن تترشرش ايديك لغايه لما هو يقول ايه انا عارف افكك، بس ما جت منك. تأكدوا الطفل ده لو انت عاندت معاه هيعيط، لو ما عرفش هيعيط. تديله فرصة انه يغلب، تديله فرصة انه يغلب. لما تيجي تسأله اسئلة ما تعقدش الامور امامه وقال لي الراس هيعيط برضه. عايز تختبره وتسأله كم سؤال في بعض الصعب، وسط الأسئلة الصعبة كم سؤال سهل، وأول ما يجاوبها سهل تقول له برافو عليك كويس حلو كويس، وسؤال تاني سهل الواد ينبسط، وبعدين سؤال صعب ما يعرفش وراه أسد. يعني حتى ما تحاولش إنك تغلب العيل الصغير، دعنا تتشطر على العيال. مفروض إنك تديهم فرصة إنهم يغلبوا، يشوفوا لنفسهم شخصية، ما يكونش تحت خالص باستمرار. المتكبر يحب الغلبة والانتصار ويحب يهزم غيره ويحب يظهر ضعفات غيره لكي يظهر ان هو القوي. بينما لما تكسب الناس أحسن ما تغلب الناس. خلي بالكم من العبارة دي، لما تكسب الناس أحسن ما تغلب الناس. ولو تشعرهم إن هم أقوى منك زي بعض ما درش حاجة. المتواضع يتميز بالهدوء، هدوء في التعامل، هدوء في التخاطر، هدوء في الصوت، هدوء في الأعصاب. شخص وديع. قيل عن السيد المسيح في هذا الهدوء إنه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة بردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. لكن المتكبر لو لقى نار مشتعلة يحب يصيح. الهدوء. أما المتكبر فهو عاصفة بلا عاطفة. المتواضع كالنسيم الهادئ العطر العليل. فرق بين الاثنين. الإيمان وتراجع تقدر تأخذ حقك وأكثر منه بشوية. مع المتكبر بتقدرش. المتكبر ربما يتصل بالعناد وبالأنانية وندخل في النقش يتصل بالمحوحة. يعني الجدل عنده يكون نوع من المحوحة، لا يريد أن يعترف بأنه انهزم في رأيه، لازم رأيه يكون صح مهما كان الخطأ واضح. لذلك من الصعب انك انت تتجادل مع انسان متكبر. ان وجدت شخص من هذا النوع مررها انك تستمر في النقشة نهايتها انك تزعله مع الله، كأنه يحب انه ينتصر في المناقشة، يحب السيطرة، يحب السلطة. المتواضع لا يحب أن يأمر، يعني يحبش يأمر وينهى، وإذا أخذ سلطة يكون فيها خدوما وليس مسيطرا، ولا يستخدم السلطة، يكون صاحب سلطة وما يستخدمهاش. والمتكبر ربما ما عندوش سلطة ويمارس سلطة على غيره، لأن غاوي حاول انه دايما يكون فوق. المتكبر يحب الظهور، يحب العظمة. الكتاب بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط هشام خلوق. ممكن متكبر يكون متكبر في المظاهر الخارجية ويكون متكبر في القلب من جوه وفي الفكر من جوه، حتى لو لم تظهر عليه المظاهر المتعجرفة. العجيب ان كثيرين من المتكبرين اصحاب مواهب، ربنا ادهم مواهب فاستخدموها من أجل بنيان أنفسهم وكبرياء أنفسهم مش لبناء الآخرين. حتى أصحاب البدع والأرفاق كانوا كلهم قطاع كبرياء. ولذلك أنا فاكر مرة كتبت مقالة عنوانها البدعة كالكبرياء كل قتلاها أخوياء. كل المتبعين كانوا أخوياء. أريوس كان شخصا قويا جدا، لا استطاع أن هو يهز الكنيسة هز فترة من الزمن لولا أن ربنا أوجد في طريقه بعض قديسين مثل أثناسيوس الرسولي وإيلاري أسقف وزير وغريغوريوس الناطق بالإلهيات وباسيليوس الكبير من القديسين الكبار الوقت ضد الأرجوس. لكن كلهم كانوا متكبرين. ليه بقى؟ لو كانوا متواضعين كان أول ما شرحوا لهم الخطأ قالوا أيوة نغير وخلاص وانتهى الموضوع. نصور أيضا القديس كيرلس الكبير أصحاب الأخطاء رفض رسالة أولى وثانية وثالثة، ما فيش أي تشبث لغاية لما الخطأ بتاعه بقى بدعة. في ناس من أصحاب المواهب يحولون المواهب إلى كبرياء، زي واحد يفتخر إنه بيتكلم بألسنة، جايز ما يكونش لألسنة ولا حاجة، لكن دي تديله نوع من العظمة من بتاع ألسنة. في نفس الوقت يقول إن لما بيتكلمش بألسنة مستواه الروح ضعيف، والكمال والمن هو التكلم بألسنة. مين قال الكلام؟ هل ما المواهب تعطى للناس من أجل الكبرياء؟ لو واحد من الآباء الكبار قال إذا أعطاك الله موهبة فأطلب منه أن يعطيك تواضعا لكي تحتمل الموهبة، لأن يا ناس المواهب أسقطتهم في المجد الباطل وفي الكبرياء وفي الافتخار وفي العظم. إذا أعطاك الله موهبة اسأله أن يعطيك تواضع لكي يحميها، أو قل له شيل مني الموهبة دي أنا مش قدها، شيل مني الموهبة دي أنا مش قدها. انتوا فكركوا الآباء القديسين اللي كانوا يقيموا أمواتا كانت سهلة عليهم؟ لما يقيم الميت والميت يصحى ايه شعوره هو من جوه؟ لولا تواضع كبير عنده كان يتعب منه، هو نفسه يتعب. الخديثة العذراء كانت متواضعة قدرت تحتمل المجد اللي عاشت فيه مع ابنها القدوس الموجود منها، لولا كده ما كانتش. في واحدة لو ابنها بقى أول الثانوية العامة ترقص في البلكون ما تحتملش، وكل حد يفوت عليها تقول له ما عرفتش بقى ايه ابني وابني وابني. ومن بقى اللي العذراء اللي تلد هذا المجد العظيم القدوس المولود من كبدائتنا الله بربنا، انتظر في ملء الزمان الى ان توجد هذه المتواضعة التي تحتمل هذا المجد ان يولد منه، وإلا انظر ان تجد واحدة عجوزة كبيرة زوجة كاهن هي ما تطلعش من ولادها، وتقول لها من اين لي هذا انك تجيني؟ قال لو ما كملتش متواضعه ما تحتملش الكلمات. الانسان المتواضع يحب ان يختفي، والمتكبر يحب ان يظهر، واذا لم يظهره الناس يحاول ان يظهر نفسه. هي قصة الميلاد وقصة العماد كلها أمثلة من التواضع ودروس لنا. اتفضلوا ان شاء الله.